بيسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنه أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 52. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل فيها، ثم بعد ذلك نستقبل أسئلة المتابعين والمتابعات، ثم ننتقل للحضور معنا في مسجدنا. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها عنوانها: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللقاء 35 في رحابها. فيما مضى تكلمنا عن النبوة والأنبياء، تكلمنا عن منزلة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن معجزة النبي العقلية الباقية القرآن الكريم، بينا أنواع الإعجاز في القرآن، ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. بدأنا نتعرف على كثير من الوسائل التي من خلالها ننصر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ووصلنا إلى الوسيلة 24. يقول المصنف: محبة العلماء وتقديرهم لمكانتهم وصلتهم بميراث النبوة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فلهم حق المحبة والإجلال، وهو من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. طبعا ده كلام دقيق جدا، بيقول عشان أنصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يجب علي محبة العلماء. و ولما نتكلم عن العلماء نقصد العلماء المعتبرين أهل السنة والجماعة الذين التزموا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، والتزموا بسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فهما وتطبيقا عمليا. إن المحب لمن يحب مطيع، التزموا هذا كله بفهم من؟ أصحاب رسول الله، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم بلال ومصعب وصهيب، بفهم ابن مسعود وسلمان وأبي ذر وأبي الدرداء، بفهم خديجة وعائشة أم سلمة وميمونة وسودة وزينب، بفهم الحسن والحسين، بفهم هذا الجيل الفريد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك يسمون بأهل السنة والجماعة. لماذا أهل السنة؟ لأنهم التزموا سنة نبيهم، التزموا غرز نبيهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا هم أهل سنة، لا يبتعدون عن سنته ولا يخالفون طريقته صلى الله عليه وسلم. وهم الجماعة لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، فهم أهل اجتماع لا أهل افتراق. لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا نقصد العلماء الربانيين الراسخين أهل السنة والجماعة، هؤلاء محبتهم دين وقربة إلى الله رب العالمين، فأنت مأجور بحبك لهم. يعني مجرد الحب عبادة، حبك للعلماء عبادة تؤجر عليها وغير مكلفة. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما قال كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. طبعا ده كلام موزون بميزان الشرع يا إخوة. كن عالما لأن أحب ما عبد الله به العلم، وأعلى الناس منزلة بعد الأنبياء والصديقين هم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء. ولذلك لم يؤمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، طبعا لا يستوون أبدا. سبحان الملك قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر يا إخوة، مداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم. يعني المداد القلم اللي بيكتبوا به العلم، ما العالم مثلا يصنف رسالة، المداد ده عند الله عز وجل أعظم من درجة الصائم القائم. لماذا؟ لأن أعظم ما عبد الله به العلم، العلم. لذا رفع الله منازلهم. قل ربنا رفعه لن تستطيع قوة أن تخفضه. احفظوا هذا جيدا، ربنا قالها نصا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خلاص انتهت القضية، إن كنت منهم فامضي ولا تلتفت. خلاص، بل أناط النبي الخيرية بالعلم، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله يرضى عليك يا محمد، مساك الله خير. خيركم من تعلم العلم أو تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن وجدت نفسك تسلك طريق العلم اعلم أن الله أراد بك الخير، أراد بك الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني الخطوات اللي حضرتك مشيتها من بيتك للمسجد عشان تصلي وتحضر درس العلم، بهذه الخطوات في طريق للجنة، يسره الله لك. شوف الفضل اللي انت فيه والكرامة. بل وأنت في زمرتهم أنت في سعادة وفي أمن وأمان واطمئنان وسكينة. بل ولن تقوم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله لك. يا لها من منقبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. اجتمعوا فين؟ مش على الإنترنت، إلا لمعذور. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. الجماعة دول اجتمعوا ليه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ماذا نصنع نحن الآن؟ الحمد لله توافقنا الاجتماع، نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه، اللهم أمين. وكمان اجتمعنا على القرآن والسنة، الحمد لله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إيه الثمرة يا رسول الله؟ قال: إلا حفتهم الملائكة. والله يا إخوة نحن الآن تحفنا الملائكة بأجنحتها من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا، والله نور يا إخوة. هذا المكان الآن إلى السماء الدنيا تحف الملائكة. إيه كمان يا رسول الله؟ وغشيتهم الرحمة. يعني أحاطت بنا الرحمة من كل الجهات، الله أكبر. إيه كمان يا رسول الله؟ قال: ونزلت عليهم السكينة. يا الله، نعمة الأمن يا إخوة، السكينة، اطمئنان القلب بذكر الرب جل جلاله. إيه كمان يا رسول الله؟ قال: وذكرهم الله في من عنده. الله، من أنا ومن أنتم حتى يذكرنا الجليل بأسمائنا ويثني علينا في الملأ الأعلى؟ يا لها من كرامة. لذلك ختم النبي الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا لو ما عندكش العمل الصالح اللي منه مجالس العلم دي، والله لو كنت حسيبا نسيبا لا قيمة لك عند ربك. ليه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أنا أبويا فلان وعمي الباشا فلان، ده أنا من عيلة فلان، هذا كله لا قيمة له عند ربنا سبحانه. لما المجلس عقد من بين الجلوس بلال بن رباح مؤذن رسول الله، وسلمان الفارسي، ومعظم الجلوس يتفاخرون بالأحساب والأنساب كعادة العرب: أنا من قبيلة فلان، ماشي، وأنا أبي فلان، سادة وعظماء، وأنا عمي فلان. وجاء الدور عليك يا بلال يا ابن رباح، وهو العبد الحبشي. قالوا: ابن من أنت يا بلال؟ يلا قول لنا نسبك. قال بلال: أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة. أنا ابن آدم عليه السلام. هل هناك نسب أفضل من نسبي؟ يا على السنة، واخد من عند النبي، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، هي دي فقط. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. وده مش معناه هضم النسب، لا، بل الأنساب لها وزن في التربية والتنشئة. إن كان النسب شريفا طيبا هيخرج لنا الأجيال الطيبة، لكن المعول في التفضيل والتكريم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هتقول لي أبي كان عالم، طب وإنت فين عملك؟ إنت فين؟ كن ابن من شئت واكتسب أدبا، إنت لازم يكون لك عمل. يغنيك محموده عن النسب. إن المرء من قال ها أنا ذا، أهو أدي عملي وتقواي واستقمتي على أمر الله، هو ده المرء. ليس المرء من قال كان أبي. قال هذه الأبيات عمر ابن عبد العزيز لغلام صغير تقدم وفدا ليتكلم نيابة عنهم. الوفود جت لعمر، وعلى رأس الوفد ده غلام صغير، فعمر قال أليس في القوم أسن من هذا الغلام ليتكلم؟ يعني هتقول نوح كبير في السن شوي يعني يتكلم عنكم؟ شوف أدب عمر وجمال عمر. الغلام فطن فقيه، قال يرحم الله أمير المؤمنين. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا رزق المرء لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق أن يتقدم. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أولى بك بالخلافة، أولى منك بخلافة المؤمنين. لو كان بالسن مش بالكفاءة والتقوى، في غيرك أكبر منك سنا، صح؟ خلاص. لكن اخترناك أنت ليه؟ أنت تأهلت لأنك التقي النقي الورع العالم اللي يقود أمة. شوف الغلام وفقه الغلام. قال تكلم لا أبا لك، على عادة العرب أعجب قوي بكلامي. ثم قال كن ابن من شئ واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. ده يتكلم، ده العلم، ده لازم يتكلم. إلا أنطق الغلام العلم الفهم. في موقف آخر ذكرته لكم آنفا، في زمن هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين رحمه الله، حدثت مجاعات وجاءت الوفود من كل حدب وصوب إلى دار الإمارة من أجل العطاءات من بيت مال المسلمين. ومن بين الوفود كان هناك وفد على رأسه غلام صغير يسمى درواس ابن حبيب، كان عمره لا يتجاوز 14. وهشام بن عبد الملك كان مهابا، له هيبة وصولة. فلما دخل دار الإمارة ولقى الوفد كده أمامه والطفل ده واقف أمامهم عشان يتكلم بالنيابة عنهم، فنظر هشام إلى الحاجب اللي واقف على الباب بتاعه، قال ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا ودخل، حتى الصبيان. دي دار إمارة، مدخل لي عيل صغير من الآخر يعني يتكلم ولا إيه؟ الله أكبر. الغلام فاطن عالم. فقال يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن الكلام نشر والسكوت طي، وقد رآك قومي فأحجموا، لما شافوك خافوا منك رجعوا الورا، وقد رآك قومي فأحجموا، فأن لك أن تعلم حاجتنا أعجب هشام بن عدي، قال أنشر لأبا لك، تكلم يا ولد ما دام عندك العلم ده والأدب ده، اتكلم. لا اتكلم. قال يا أمير المؤمنين، وقبل ما يقول له كده قال وإن دخولي عليك لم ينتقص من قدرك وقد شرفني أنا، ده أنا دخلت عليكم كل شرف إن أنا داخل على الأمير هشام بن عبد الملك، لكن دخولي مش هيقلل منك حاجة خالص، أنت الأمير. قال أنشر لأبا لك. قال يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون ثلاث، كم سنة؟ سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. شوف وصف الحال يا إخوة، يريد أن يوصل رسالة للأمير إن إحنا من شدة الحاجة خلاص بنموت، من شدة الجوع اللحم راح والشحم راح، حتى العظم بقى كله هشاشة، نقت العظم خلاص، كلنا مرضى من الجوع. طيب قول يا درواس. وبين أيديكم يا أمير المؤمنين فضول أموال، بيت المال عامر بالمال، دولة وأمة بيجي لها الخراج من كل مكان. طيب ده كان أحد الأمراء يشوف الطير في السماء ويشوف الغيص والسحب ماشية، سحب ماشية متنزلش مطر، فكان يخاطب السحابة يقول لها أفرغي ماءك حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، روح في أي مكان هيجيني الخراج لغت عند أمة مترامية الأركان. وبين أيديكم فضول أموال، فإن كانت هذه الأموال لله توزعوها على عباد الله، يعني الأموال اللي عندكم دي ملك ربنا صح؟ طب ما توزعوها لنا احنا عباده وفقراء ومحتاجين. وإن كانت هي لهم، يعني دي أموالنا احنا كرعية، فلما تحبسونها عنا؟ حبسينها ليه؟ ادوها لنا مش بتاعتنا؟ اعطونا حقوقنا. طيب وإن كانت هي لكم يا أمير المؤمنين، ده ملك أنت، فتصدقوا بها علينا فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. قال هشام للجند للحرس إن الغلام لم يطرق لنا بابا، الولا قفل علينا كل الأهندي، هندي هنطلع المال هنطلعه مفيش مخرج خلاص. شفت الحكمة والعلم يا إخوة ماذا يصنع؟ فأمر لهذا الوفد بألف دينار من ذهب، ولدرواس بن حبيب مثلها، رحمك الله بعد الحمد. فرحلوا الألف دينار كده خاصة به وشارهم كده، قال ما هذا؟ قال عطاء الأمير لك، الأمير أعجب بك قوي فذلك أنت عشان علمك. راح حمل المال وراح للأمير، قال يرحم الله أمير المؤمنين ما هذا؟ قال هو لك. قال يا أمير المؤمنين أسألك العفو، يعني اعفيني من هذا المال، ولكن اجعله في حاجة قومي فإني أخشى ألا يكفيهم العطاء. قال أليست لك حاجة خاصة؟ قال يا أمير المؤمنين ليست لي حاجة دون قومي. إيه الجمال ده؟ العلم يا إخوة، العلم ينطق اللسان، كن عالما أو متعلم أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك. اوعى تبغض العلماء، واوعى تبغض مجالس العلماء، اوعى تبتدع في دين الله وتتبع الهوى فتهلك. ما هو الرابع ده المبتدع اللي بعد عن العلم وطريق العلماء. في ناس ممكن ما بيحضرش المجالس العلمية صح، لكن بيحبها، يبقى مبسوط يلاقي مجلس علم يتعلم فيه الناس ويدعي فده التالت ده اللي بيحب. يعني عشان كده يقول لك لو مش تبقى عالم ولا تبقى متعلم، طب خليك محبا، خليك محب، ودي قضية مهمة. لذلك يا إخوة النبي يقول لا حسد إلا في اثنتين. الحسد ده لو الغبطة، الحسد المحمود الحلو الجميل اللي صاحبه مأجور عليه. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد يحمد إلا في البابين دول فقط. رجل آتاه الله الحكمة. الله أكبر، يعني العلم، الحكمة عن السنة، يعني اداله العلم. وفي رواية آتاه الله القرآن فهو يقوم به لله. يعني إيه يقوم؟ يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمه للناس ويصبر على أذى الناس. العالم فهو قائم به لله أناء الليل وأطراف النهار. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني اداله المال وسلطه. عارف التسليط يعني ايه؟ يعني بيخرجه كله لله، بيخرج كله في الخير. الله اكبر، ده اللي يتحسد صح بقى. يا رب يكون عندي مال واعمل زيه، هي دي. والعالم يا رب اتعلم زيه، اعلم الناس زيه، هي دي المحموده، انك تتنافس في الخير. انه العلم، يكفي العلم منزلة وفخرا أن الجاهل يفرح إذا نسب إلى بعضه، ويكفي الجهل قبحا أن الجاهل يأنف أن يذكر به. حتى الجاهل تقول له أنت جاهل يتضايق ولا لا؟ يتضايق ويزعل. لكن قول للجاهل ده أنت عندك علم، يا له يفرح ويتنطط ويزقط. فده من فخر العلم، من فخر العلم. العلم يا إخوة حياة، والله والله العلم حياة. عارف السعادة الحقيقية في العلم؟ في العلم. قلت لكم أن بعض العلماء استنبط من آيات سورة الكهف بين موسى الكليم والخضر عليهما السلام هذه الجملة أن العلم حياة. قال العلامة التي أعطاها الرب لموسى الكليم ليعرف بها مكان العبد الصالح ليتعلم كان أن تدب الحياة في الحوت. لما الحوت اللي معاك ده يصحى ويجري على البحر هتلاقي العلم. يبقى العلم إيه؟ حياة. العلم حياة. فمحبة العلماء دين، ومحبة العلماء نصرة للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ لأنهم ورثة الأنبياء يا إخوة. تعرف وريث يعني إيه؟ ده أنت لازم تقف أمام الكلمة دي وقفة طويلة قوي. دايما الوريث أقرب الناس منزلة من المورث. لما أموت مين اللي يورثني؟ ابني، صح؟ وبنتي، وإذا كانت أمي حية وأبي بقى أمي وأبي، وزوجتي، صح؟ أقرب الناس. فلما النبي يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء، يبقى أقرب الناس منزلة وقربا من النبي من؟ العلماء. العلماء يبقى حبهم إيه؟ حب للنبي. فأنت بتحب ما عندهم من ميراث النبوة. عنده قال الله قال رسوله وكفى، وكفى بهذه منقبة. إنك هتتعلم منه غرز النبي، طريقة النبي، سنة النبي، هدي النبي، سمت النبي. يا الله، ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف فهم خلفاؤه وورثته. الله أكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخرج يطلب علما، الله أكبر، إلا وضعت له الملائكة أجنحتها. من التواضع إن الملائكة تضع الأجنحة. الله أكبر. للعلماء يا إخوة، لمن يطلب العلم وسلك به طريق إلى الجنة. الله أكبر. وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض. الملائكة جميعا يستغفروا للعالم، أي والله، وجميع من في الأرض من دواب وهوام يستغفروا للعالم. إيه ده إيه ده؟ أيوة، تلاقي حمار معدي كده بيستغفر للعالي. أي والله، أي والله العظيم، حشرة معدية بتستغفر للعالي، لأن كل ما ينشر العلم النافع بيحفظ الكائنات دي، بيعلم الناس الرفق بالكائنات دي ورحمة الكائنات دي، إن هو ده الإسلام. قال حتى الحيتان في البحر، يا السمك، أي والله بيستغفر للعلماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم هو القمر الذي يضيء الليل المظلم بالعلم، بالعلم. والناس بيكرهوا أهل العلم إلا من رحم ربي. يبقى العالم رحمة وكالغيث، وتجد من يبغضه ويقرفه، صح يا محمد، ويعمل له مشاكل طيب. قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث عند أحمد في المسند وعند الترمذي في السنن، وذكره ابن عبد البر الفقيه الأندلسي المغربي أبو عمر في كتابه الماتع الموسوم بجامع بيان العلم وفضله. قال ولا بد من الحرص على مجالسهم والانتفاع بهديهم وسمتهم وأخلاقهم. وصدق من قال في فضلهم فلولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن شموسها وأنجمها هم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. اللهم اجعلنا منهم. قولوا أمين، أمين. قال ونقصد بهم العلماء الربانيين العاملين بعلمهم المتمسكين بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. نقصد أهل الفقه والحديث والتقى، لا أهل البدع والأهواء، ولا من تعلم العلم لنيل الدنيا وشهواتها. يبقى حب العلماء إيه؟ دين. حب العلماء حب للنبي الأمين. فاحذروا أن تختلف النية مع أهل العلم، يا مشكلة. قال بعض أهل العلم إذا اختلت إرادة الطالب مع المعلم لم ينتفع الطالب بالعلم أبدا أبدا. يحيى بن يحيى الليثي الفقيه العالم الأندلسي المعتبر الأول في الفقه المالكي، جاء من بلاد الأندلس مسافرا سفرا طويلا إلى المدينة ليجلس بين قدمي مالك بن أنس إمام دار الهجرة يأخذ العلم. انقطاع للعلم، هو ترك الدنيا كلها من أجل العلم، من أجل السنة. جلس بين إيدين مالك، وفي يوم من الأيام أثناء الدرس نادى المنادي الفيل دخل المدينة. فيل، ها الله، وأهل المدينة لا يعرفون الفيل ولم يروا الفيل من قبل. طبعا انتوا عارفين الفيل، طب شفتوه في التلفزيون وفي لابيرنت الحيوانات بنروح له. اه طيب الحمد لله. أهل المدينة ما شافوهوش خالص، ما يعرفوش يعني فيل، يسمعوا عنه فقط. فدخل الفيل المدينة، في فيل دخل. طبعا المنادي بينادي كل الطلبة اللي أمام مالك جاريو هيشوفوا الفيل. فضحك مالك، درس العلم قائم، قالوا الفيل جه، سابوا الدرس وجريوا على ايه؟ على الفيل. شوف رفق العالم يا اخوه. اه يعني حاجه ما شافوهاش عجيبه، يروحوا يشوفوا ايه المشكله، روحوا شوفوا تعالوا. كله جري الا يحيى بن يحيى الليثي، ده فضل قاعد لوحده امام مالك. الله اكبر. فقال يا يحيى قم يا ولدي مع اقرانك لترى الفيل. انت قاعد ليه؟ كلهم جري وانت قاعد ليه؟ قوم شوف الفيل. فقال يحيى يا امام جئت من بلاد الاندلس لارى مالكا لا لارى الفيله. انا جيت من بلاد بعيده عشان اشوفك انت، عشان اخد منك انت، عشان اتعلم سنه النبي منك انت، انا مش جاي عشان الفيل. بهذا الخلق والحرص على العلم اصبح الاول في اعتبار المذهب المالكي. اول طالب في المذهب يقول لك مين؟ يحيى بن يحيى الليثي، روى عنه مسلم رحم الله مسلم. احفظوا الاسماء دي، عشان كده دايما بقول لك قبل رمضان اوعى تتخطفك الفيله من رمضان. احنا جايين عشان رمضان، عشان نشوف رمضان، عشان ناخد من رمضان، مش ياخدنا التلفزيون والمسلسلات والافلام والفجور والفسق، دي كلها فيله. اوعى تبعدك عن رمضان ولا كره القدم والماتشات وتبعدك عن القران، يبقى انت خايب قوي، خايب. يبقى عشان انصر سيدي النبي احب العلماء، وعلم ولادي كده يا ابو عمر يحبوا العلماء، لان حب العلماء دين والله العظيم يا اخوه. فالحذر الحذر من بغض العلماء المعتبرين واهل السنه، الحذر الحذر من اختلال النيه معهم. كونوا ممن يكثر السواد ويمد يد العون لخدمة الدعوة وخدمة المنهج وخدمة الأمر وخدمة النهي، واحذروا أن تكونوا معاول هدم أو عقبات في طريق العلماء والدعاء، لأن ربنا قال في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا كعادتها دائما أبدا، فنكتفي بهذا القدر لأن هناك أسئلة من المتابعين والمتابعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف ما وردنا عبر البث ثم نعود إن شاء الله للحضور. الله أكبر. طيب، بنتنا نيولوفر مثنى أحمد حفظها الله وحفظ والدها شيخنا أرسلت جملة من الأسئلة عبر الخاص، وهناك من الطالبات في بلاد الجزائر يتابعنا وغيرها، وفي حاجة ماسة لإجابة هذه المسائل قبل أن نعود إلى مسائل البث. تقول ابنتنا بارك الله فيها: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند ذكر آية يكون فيها كلام نبي أو أي حديث، هل يصح عدم ذكر أنها جاءت على لسان النبي أو الشخص؟ مثال: يقول شخص قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ولم يذكر أنها على لسان نوح عليه السلام، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، لأن القرآن كتاب هداية، وعندما يقص الله علينا القصص ويحكي ربنا على ألسن الأنبياء والرسل ما قالوا لأقوامهم، فما قالوا لأقوامه أيضا لنا، لأن الله تعبدنا بهذا الكتاب تدبرا وعملا. فلا بأس أن يقول القائل مثلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والأكمل والأفضل أن نقول: حكى الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لكن إن ذكرنا الآية بدون نسبتها للنبي فلا بأس، وهذا جائز ولا حرج. تقول أيضا ابنتنا: التفكير والخوف من سوء الخاتمة هل يعد سوء ظن بالله؟ واحد دايما خايف من سوء الخاتمة، بيفكر كثيرا زي البعض اللي يخاف من موت أو يخاف من كذا، هل يعد هذا من سوء الظن بالله؟ الجواب لا، ليس هذا من سوء الظن بالله أبدا، لأن ده بنسميه الخوف الجبلي، والخوف الجبلي لا يأثم صاحبه لأنه ورد من الأنبياء، موسى الكليم عليه السلام عندما وكز القبطية في مصر فمات، قال فررت منكم لما خفتكم، خرج منها خائفا يترقب، فده بنسميه الخوف الايه الجبلي مش الخوف الشركي، انا خايف من سوء الخاتمة، خوف ده يدفعني للعمل والاستقامة فيحمد، انا خايف ان يأتيني الموت وانا مش مستعد، هذا ليس معناه انني اكره لقاء الله ابدا، ولكن انا كحال الذي يريد أن يستعد، أنا عايز أستعد فخايف، فهذا يحمد. إمتى يذم؟ لو تجاوز الحد وأدى للقنوط من رحمة الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فده ما ينفعش. يبقى الخوف المنضبط اللي بيقودني للعمل محمود وليس من سوء الظن بالله تعالى. تقول ابنتنا: ما حكم تقديم قضاء بعض الحاجات مثل إيجار المسكن قبل حلول وقت الزكاة، مثلا موعد الزكاة شهر رمضان وموعد الإيجار في شوال يعني بعديه في شهر، إيه الحكم؟ طبعا يرتبط بهذه المسألة مسألة أخرى أهم، وهي أن الديون المؤجلة لا تمنع إخراج الزكاة. يعني إيه؟ محمد عليه دين 5000 يورو، بيدفع كل شهر 1000، ماشي كده؟ دفع شعبان 1000، خلاص؟ ويدفع في رمضان 1000 وفي شوال 1000، يعني كل شهر يدفع ايه؟ فهي مؤجلة على أقساط، تمام؟ دفع في شعبان أول قسط اللي هو 1000، جي رمضان والمفترض بيخرج زكاة المال فين؟ في رمضان، هو عنده أموال تاجر، فعنده مثلا حوالي 10,000 فائضة، لأن الدين بيدفع كل شهر 1000، خلاص؟ لكن هو عنده تجارته، فلما يجي موعد الزكاة هل نقول لمحمد يخصم كل الديون المؤجلة عشان ما تدفعش الزكاة؟ نقول له لا يا محمد، جي رمضان عندك المال الفائض بلغ النصاب، صح؟ تخرج عليه الزكاة على طول، لأن دينك مؤجل بأقساط مش معجل. لكن لو معجل ودفعته، يعني مثلا الدين مطالب في شهر شعبان كله، عندي أوراق وكذا فلازم أدفعه كله، أشوف الفائض، مفيش نصاب مفيش زكاة، لكن الدين المؤجل ما يمنعش إيه؟ إخراج الزكاة. المسألة بتاعت ابنتنا بقى، طب ينفع بقى أنا مثلا إيجار الشهر 1000 يورو مثلا، خلاص؟ وانا بدفع الزكاة في رمضان، اروح انا اعمل حيلة اروح دافع كمان القسط بتاع شوال اللي بعد رمضان عشان ينقص من ايه؟ من الزكاة. معايا؟ نقول لك هذه الحيلة لا تصح ولا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لان الايجار مؤجل، انت بتعجله ليه؟ عشان تخصم من زكاة مالك؟ يا اخي اتق الله، فما ينفعش بهذه النية، لا يجوز ولا يصح، الا ان اكرهت على كده، المالك عنده ضائقة عنده مشكلة لازم ياخد الإيجار، قال لك هات لي الإيجار شارك، في الحالة دي لا بأس عليك ولا حرج، أما لغير حاجة فلا. بتسأل ابنتنا: إذا نوى شخص شراء سيارة وقد دفع العربون لكن سيتأخر تسليمها لوقت غير معلوم، فهل يجب تزكية المال المتبقي من قيمة السيارة إذا حال على هذا المبلغ الحول وهو قد نوى الشراء؟ نعم، إن ده يخش في الدين المؤجل، لسه ما استلمش السيارة ولسه ما دفعش، خلاص؟ فحال الحول والمال عندك وبلغ النصاب، زكي المال، لأن الديون المؤجلة لا تمنع إخراج الزكاة إلا بباب واحد، يمكن هي تقريبا هتجيب المسألة دي بعد كده. المهم، أنا عندي مال وهبني بيت وبدأت في البناء، والمال يا دوبك يكمل لي الدور اللي هسكن فيه. وحال الحول اخرج 9، لان البيت من الضرورات. هتقعد في الشارع يعني ولا ايه؟ في الحاله دي كمل بناء البيت، لان المبلغ ده يعني مخصص للبناء اللي هو السكن الاساسي، فما تخرجش زكاتك وكمل البناء. وكمل ايش؟ ان دي ضروره. بتقول ابنتنا شيخنا احسن الله اليكم، امين ولكم بمثل، ما رايكم في مساله ختم القران للامام في التراويح، حيث انه يجد بعض جماعه مسجدي ممن يقلل من همته بقوله ان المساجد الاخرى تنتهي مبكرا من الصلاه وقد لا يصلي معك احد ويذهبون لمن يخفف تخفيف، قد فهم بيروحوا اللي بيخفف بسرعه يعني قد يخل، وبهذا فما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا، وهل على من يختم ان يحضر؟ اقول ان ختم القران في صلاه التراويح من الامور المستحبه عند العلماء قاطبه، من الامور المستحبة. لماذا؟ لتذكير الناس بالقرآن. كثيرون يا إخوة قل أن يختم القرآن مثلا، وقل أن يعيش القرآن، فدي فرصة في شهر الصيام الناس تعيش القرآن. فإن كان الإمام متقنا وصاحب صوت نادي ففرصة يجمع الناس ويختم بهم القرآن، يسمعهم القرآن، فهذا من الأمور المستحبة. الدليل على ذلك فعل عمر الفاروق، أنه عندما جاءه 3 من الأئمة وصاهم عمر، قال للأول صلي القيام أي التراويح 30 آية في الركعة. بكم آية؟ 30 آية في الركعة. طبعا لو قلنا 30 يعني ربع وزيادة، لأن ربع ما بيكملش 25 آية، يبقى ده ياخد ربعين في الركعة، في الركعتين صح؟ يبقى يصلي بجزئين، عندنا 8 ركعات صح كده؟ الركعتين فيهم ايه؟ ربعين، يبقى 8 × 2 بكام؟ ب16 حزب، اللي هو ب16 ربع، اللي هو جزئين مش جزء واحد كمان. فقال له انت تصلي ب30 آية في الركعة، وقال للثاني وانت تصلي ب25 آية في الركعة، وقال للثالث وأنت تصلي ب20 آية في الركعة. فبين 30 وبين 20، لو خدنا أقل حاجة 20 هنعدي الجزء، يبقى اللي بيصلي بجزء بيخفف. وطبعا عمر خليفة راشد وسنته إيه؟ متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. طب هقرأ بجزء، وربما بعض الناس لا يتحملون الجزء، يبقى احدر زي ما قالت بنتنا. يعني ايه الحدر؟ الحدر يعني القراءة اللي فيها نوع من أنواع السرعة، ما تنمليش. في ناس بقى يقرأ لك الآية عايز بال رايق، ها؟ لا، احدر. فناس يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، احدر. مش واحد تاني الحمد لله رب العالمين، طيب بقى خلينا بكره بقى معاك عشان يخلص الفاتحه الناس تفصل منه خلاص كده. فنقول لك لا، ما دام هتطول في القراءه احذر خلاص كده، خلي نفسك قوي، خد نفس كويس، هات الايه كامله بهدوء بدون بقى ايه المط واللي بيقولنا حركات من عندهم دول، المد اللازم 6 يجيبوا لك 12، جاب منين ما اعرفش، عنده بركه ما شاء الله عليه. فنقول لك لا، احضر افضل، الله يكرمك. بتقول ايضا بنتنا سائل يسال لدي اسهم لا اضارب فيها بل انتظر ان تصل لسعر جيد وابيعها لحاجتي الى المال، فكيف تكون زكاتها؟ طبعا نخلي بالنا من التعامل في البورصه يا اخوه. الأسهم جائزة بشروط. أول حاجة إن السهم يكون في شركة لها أصول على الواقع مش وهمية، شركة موجودة فعلا. الشرط الثاني تكون الشركة دي مشروعاتها مباحة، مش مشروعات غير مباحة، مش شركة خمر تقول لي خدت فيها الأسهم عشان بتضرب في العالم، ما ينفعش، حرام. شركة خنازير ما ينفعش يا ابني، الله يكرمك. لازم المشروع يكون مباح، توفرت الشروط جائز. الآن هو عنده أسهم بس مدخرها، مش هيبيعها دلوقتي لغاية ما تضرب فوق تعلى شوية، حال عليها الحول، أخرج زكاتها. نعم. إزاي؟ عند وقت إخراج الزكاة شوف قيمة السهم كام. قيمة السهم مثلا 100 يورو، وأنا عندي 1000 سهم مثلا، 1000 في 100 يعملوا كام؟ 10,000 ولا كام؟ 100,000. يا أولاد الإيه ده كتير قوي. البورصة مشكلة. 100,000 هتخرج زكاة 100,000 يا حلو، عن كل 1025، يبقى تحسب قيمة الأسهم عند حلول الحولي بكام، وتضرب في كذا وتطلع الزكاة. بتقول أيضا، ما هو أصح قول الأهل العلم في أوقات أذكار الصباح والمساء؟ وهل يصح أن تقرأ أذكار الصباح قبل صلاة الفجر؟ اختلف العلماء في قضية تحديد وقت أذكار الصباح والمساء على أقوال. قول يقول يبدأ من الفجر إلى طلوع الشمس، أي الفجر الصادق، يعني مثلا بيؤذن للفجر الساعة كام؟ الساعة مثلا 5، خلاص كده؟ طلوع الشمس الساعة كام؟ الساعة 7، يبقى وقتها من طلوع الفجر الآن لغاية الساعة 7 لما ترتفع الشمس. ده قول. قول آخر قال من طلوع الفجر إلى نهاية وقت الضحى، اللي هو قبيل الظهر بما يعادل ربع ساعة ممتد. المساء قالوا من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، وبعضهم قال من غروب الشمس إلى ثلث الليل. طب الصواب إيه؟ الصواب يبدأ من طلوع الفجر حتى ارتفاع الشمس، ومن بعد العصر حتى غروب الشمس، ده أكمل الأوقات. يبقى أذكار الصباح معاك من طلوع الفجر، بيأذن الساعة 5 من هنا، يعني صليت الفجر ابدأ اشتغل، اشتغل في الأذكار معاك لغاية ما الشمس تطلع. المساء من بعد العصر معاك لغاية غروب الشمس. طيب يا عم الشيخ، لو نسيت الوقت ده ممكن اكمل؟ اكمل في وقت الضحى في الصباح. لو نسيت بتاع المساء اكمل بعد الغروب؟ كمل بعد الغروب، لان الايه السنن الراتبه او كذا فيها القضاء، فان نسيت تقضيها بليل بالنسبه للمساء، وكذلك اذكار الصباح تقضيها حتى وقت الضحى اللي بيمتد حتى قبيل الظهر بربع ساعه. والله اعلم. اكتتبت ببعض الأسهم من عدة سنوات وبقيت في المحفظة، واتضح لي أنها مختلطة، وتمكنت من تحديد الأرباح الداخلة علي منها وأريد التخلص منها، فهل أطهر الأرباح فقط وأبيعها بسعر السوق الآن وأستفيد من ارتفاع سعرها حاليا، أم أبيعها وأخذ رأس مالي الذي اكتتبت به فقط وأتخلص من الباقي؟ ما المختلط؟ إن استطعت أن تحدد غير المباح منها فتخلص منه، تخلص منه. طب لا أستطيع، على غلبة الظن، على غلبة الظن تخلص، وأنصح لك أن تبيع تلك الأسهم وتعزل المختلط منها وتستفيد من رأس مالك بربح المباح مش المختلط. يعني إذا كان عندي مثلا 100 سهم فيهم 10 أسهم مختلطة فيها شبهة، يبقى 10 دول اللي هنتخلص من ربحها، لكن ربح الحلال حلال. والله أعلى وأعلم. شخص وقع مع شركة ليعمل معهم 8 ساعات في 5 أيام بالأسبوع، لكنه يعمل 6 ساعات لأن طريقه مزدحم، ساعة بالذهاب وساعة بالإياب، ولا يتأثر العمل بذلك بل هو أفضل الموظفين، وأحيانا لا يقول لمديره الحقيقة في سبب تأخره، فهل يجوز فعله؟ لا يجوز. العقد شريعة المتعاقدين أو شريعة المتعاقدين على الجمع، فإحنا العقد بينص على عدد ساعات للعمل لابد أن ألتزم بها. البعض يقول لك ما أنا ساعات ما يكونش في عمل، تفضل في العمل الوقت المحدد، لكن لا يجوز أن تنقص الوقت إلا إن أذن لك صاحب المال، مش المدير بتاعك، لا صاحب الشركة اللي هو صاحب المال، إن علم حالك وأجاز لك ذلك فأنت في حل من ذلك، لا يعلم فلا يجوز، فلابد أن توفي بعدد الساعات المطلوبة منك. اتأخرت في الطريق تعوض في الشركة وفي العمل، تزود ساعة اللي انت اتأخرتها، لان ده عمل وده وقت انت مأجور على عدد الساعات. والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حفظه الله بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، آمن لك بمثل. ماذا يصنع من تعارض أمر والديه عليه، وهل يقدم أحدهما على الآخر مع العلم أنهم لم يأمروا بمعصية؟ أحسنت السؤال. الآن أمر من الأوامر للأب وللأم اختلف، فأنفذ أمر من؟ مادام اختلف فمعلوم أن الحق لا يتشعب والصواب لا يتعدد، إذن لا شك أن أحدهما على صواب وأن الآخر على خطأ، واضح؟ فلا بد أن تتحرى الدقة وتنفذ أمر من كان على صواب وترفق بمن كان أمره على خطأ، وصاحبهما في الدنيا معروف. طب نص القرآن يعني مش هنفذ الخطأ، لكن ما أسئش الأدب، أقبل رأس أمي مثلا وأقبل إيديها وبين لها برفق بيني وبينها إذا كان في خلل في الرأي ده، وأعمل بالصواب. إذا كان القولان صواب لا يمكن يكون، لا يمكن يكون، كيف يتعدد الصواب؟ لا يتعدد، وده أصل عند أهل السنة. إخوة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد، لكن قوله خطأ يرد. ودمت أنت طالب علم تستطيع الترجيح وفق الأدلة فتلزم الصواب وتبعد عن الخطأ، وكذلك مع أمر الأم والأب. خلاص، يبقى ننفذ الصواب ونتجنب الخطأ وبرفق وأدب دون إساءة. والله أعلى وأعلم. ودايما كده نقول ما تخطأش الأم أو الأب، تبين برفق. يعني المسألة هذه مثلا قال فيها أهل العلم كذا، تقولش أنت غلط، وقالوا كذا وقالوا كذا، الله قال، النبي قال، وهكذا، وترقق قلبها بكثرة الصلاة على النبي، ما تصلي على النبي يا أمي، طب صلي على النبي يا أبي، وهكذا، وترقق قلبه برفق وأدب بحيث يوصل لإيه؟ للحكم. إنما لا تنفذ الخطأ حتى وإن كان من أب أو أم، لأن فيها نص في القرآن. أخونا طلال بارك الله فيه يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل وبارك الله بك وجزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك بمثل حبيبي. يقول: ما حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي؟ عند الاختيار الإسلام وضع لنا ضوابطا: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث في سنده مقال، لكنه صحيح المعنى لقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال الصالحين، فلابد يكون عنده دين. وكذلك عند المرأة قال: فاظفر بذات الدين تربت يدك، فده الأصل. طب يا عم الشيخ، احنا جينا أوروبا وكذا، ما كناش نعرف وكنا شوية كده واخترنا بقى أي حاجة، صح؟ في ناس بيختاروا أي حاجة كده، حاجة بتخبط وخلاص، عايز حاجة وخلاص، جات له الحاجة دي وما كانتش بتصلي، ولا هو كان بيصلي، ربنا منه بدأ يصلي هو، صح؟ هي ما بتصليش، أسيبها؟ لا، ما تسيبهاش، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، حاول تذكرها بالله وتاخد بإيديها وبرفق وأدب، وهي ما مرة كده ومرة كده يجيب لها هدية، يجيب لها كذا، وحاول. وبإذن الله تعالى مع صبرك وكثرة دعائك لها أو كثرة دعائك أنت له، بإذن الله الله يصلحه. ونصبر عليه، لكن ما نتعجلش. يبقى أهم شيء ندعو ونرفق ونصبر إن شاء الله. بنتنا سالمة المنصوري من ليبيا الحبيبة، أهل ليبيا نحبهم في الله، ناس طيبون، وخاصة أخونا جلول الليبي. يعني أنا بحب ليبيا عشان الأخ جلول الليبي، ربنا يحفظه وبارك فيه. فبنتنا سلمة من ليبيا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ، لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام من بين سائر العبادات عند عرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس وفي شعبان؟ لماذا لم يختر عبادة غير الصيام؟ أحسنت السؤال. احنا عندنا في باب التعبد يا إخوة أمور تعبدية الأصل فيها التسليم، وأمور ظهرت فيها الحكمة جلية. فمثلا عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه وقف أمام الحجر الأسود في الكعبة وبدأ يخاطب الحجر: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلته، قبل وقال هكذا فعل النبي. يبقى الحكمة هنا إيه؟ تعبدية. النبي فعل بفعل، خلاص ما سألش ليه، النبي فعل. طب النبي اختار عبادة الصيام ليه؟ هو بين الحكمة والعلة في صيام الاثنين والخميس. سألوه عن كثرة صيام الاثنين والخميس فقال: ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليه الصيام؟ لأنه في الأصل هو عابد جميع العبادات. الصلاة مش ممكن مسلم يتركها ولا إيه؟ وده النبي يعني هو بيصلي أصلا، خلاص، وأعماله كلها أمر بمعروف وذكر وكذا 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 وكذا، خلاص زكاة الوقت وزكاة المال كله موجود، يبقى فاضل إيه؟ الصيام. فعشان يكتمل الأمر يبقى نصوم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، من أجل ذلك كان ده اسمه الكمال بقى، الكمال في العمل. يعني كل الأعمال موجودة ليه؟ لأن الصلاة دائمة في كل يوم وليلة، تلاوة القرآن دائمة، الاستغفار عند النبي دائم، ده النبي ما فيش مجلس له إلا ويعد له أكثر من 100 مرة استغفار في المجلس الواحد، واضح؟ الدعوة وبناء أمة كله موجود. يبقى إيه اللي فاضل؟ الصيام. فعشان كده قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أستاذنا الغالي الأستاذ أحمد ربيع، حبيبي ربنا يحفظك، وحشتني أولا، وجزاك الله عني خيرا، وبارك الله لنا فيك، ولا حرمنا الله منك، أمين. أستاذنا الأستاذ أحمد ربيع بيقول: السلام عليكم شيخنا الحبيب، نفع الله بك وأحسن الله إليك ورفع قدرك واجعلك من المقبولين، وكل سنة وحضرتك طيب. آمين آمين آمين، ولك بمثل، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول سؤالي لحضرتك: لماذا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ أيوة، دي مسألة اختلف عليها العلماء كتير قوي. بعضهم رجح إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ليه؟ قالوا لأن الصبر أنت مجبور عليه، مفيش حل غيره. هتعمل إيه؟ قول لي بقى، مفيش غير الصبر. يعني أنت كده كده هتصبر، هتصبر يا أبو عمر، ما في مخرج، إنما الشكر هو اللي صعب. مش أي حد يصبر يشكر يا إخو. علشان كده الحديث المسلسل بالمحبة قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معاذ والله إني لأحبك. قال: وأنا والله أحبك يا رسول الله. قال: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلأن الشكر عسير، فالغني الأصل المال بيشغل الناس، صح، وبيبعد الناس، اسمه مال لأنه بيميل بأصحابه، ما سمي المال مالا إلا لأنه بأصحابه قد مال. فيكون غني وكمان يشكر، دي عالية قوي بقى، عشان كده هو أفضل. أبو يونس بعت رسالة صوتية، اسمح ولا بالغلط. اه طيب، انا فكرت سؤال صوتي، كنت هعمل كده. كده انتهت الأسئلة، فإن شاء الله تعالى بعد قليل ننتقل إلى معهد الهداية ودرس السيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.